نواصل والله نسأل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل. وذكر الإمام أي الأجل باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. ثم انتقل إلى باب آخر فقال باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة. وقلنا مذهب الواقفة أن يسأل عن القرآن فيقول كلام الله ولا يقول غير مخلوق، فهذا أيضا شاك في دينه يلحق بأوله. ثم انتقل إلى باب آخر متعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. اعلموا إخواني أن كلام الناس في القرآن لا يخرج عن الأنواع الآتية: القول الأول أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية وإليه يعود، تكلم به ربنا عز وجل على الحقيقة بصوت وبحروف سمعها جبريل ثم بلغها إلى النبي الأمين. ده القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة وهو المعتمد. القول الثاني من أقوال الناس في القرآن أن القرآن كلام الله مخلوق، وهذا كفر عياذا بالله. القول الثالث التوقف، القرآن كلام الله ويسكت. وقلنا هذه المقولة كفر ولكن بعد ظهور مذهب الجهم. أما قبل مذهب الجهم في عهد الصحابة وآخر عهدهم كان القرآن كلام الله خلاص، لأن ما كانش صدرت أو ظهرت بدعة نفي صفات المولى عز وجل، يبقى القرآن كلام الله. ولكن من بعد أن أظهر الجهم مذهبه الباطل وانتشر، لا يحل لمسلم قط أن يقول القرآن كلام الله ويقف، فإن فعل ذلك فهو من فرقة الواقفة وكفرها العلماء. القول الذي يليه وهم اللفظية، ما الذي نعنيه باللفظية؟ أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. من قال هذا فهو جهمي، ومن قال أن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طب والصواب؟ ممنوع الكلام باللفظ، وهذا مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو أسد وأسلم المذاهب. قال محمد بن الحسين احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، وهذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع خبيث ولا يكلم ولا يجالس ولا يجالس ويحظب منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا، كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا. وكذا من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء كذلك، وقال وغلظ فيه القول أحمد. وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ اللي هو بيسموها الكلام النفسي حكاية للوح المحفوظ. فهذا قول منكر ينكره العلماء، يقال لها لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر الله تعالى أنه إنما يسمع الناس كلام الله، ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن، ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهنا نكتة نشير إليها، وهي قول الجن: كتابا أنزل من بعد موسى، ومعلوم أنه أنزل من بعد عيسى. الجواب: لأن شريعة نبي الله عيسى جاءت مكملة لشريعة نبي الله موسى، فعد شريعة واحدة. يقول: وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن، كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامهم، فيحلوا حلالهم ويحرموا حرامهم ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلي خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقول التابعين وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. وسأذكر بعد ذلك ما لابد لمن كان هذا مذهبه وعلمه عمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باختصار شديد حتى يأذن الله بالتفصيل: لما نصر الله عز وجل السنة بإمامها أحمد بن حنبل، وقمع كل مبتدع في جحره وانخنسوا، وسمح للإمام أن يظهر مذهب أهل الحق وأظهره. دائما يا إخوانا، المبتدعة والذين شرأبت قلوبهم بحب البدعة قل أن يتركها، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. وكلها أيام، وهتشوف الجري من أصحاب اللحى خلف البرلمان، مع أنهم على يقين أنها تجربة أفشل من الفشل. لماذا؟ هكذا صاحب الهوى الذي استحكم الهوى على قلبه لا يرى ولا يسمع إلا ما يمليه عليه هوى. ومن أجل هذا لما تسمع إن بعض أهل العلم ضربوا للمبتدع بعد توبته سنة كاملة يرقب فيها فإن استقام وإلا كما هو، ما تتعجبش، لأن الهوى لما يعشعش في القلب يعميه ولا يرى إلا ما أملاه عليه هوى. فالذي حدث في عهد الخليفة في عهد الإمام المبجل أبي عبد الله لما أعزه الله ونصره، جه واحد اسمه علي الكرابيسي قام كتب جملة كده وشيحها للإمام أحمد: ما قولكم في من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ فالرجل خد الرسالة وراح لسيدنا الإمام أحمد. الإمام أحمد قرأ قال له: جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق جهمي. هوضح لك دلوقتي. فرجع علي الكرابيسي قال له: طب خلاص، يعني ده جهمي؟ طب يكتب يا سيدي: ما حكم من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ يبقى الأولاني قال له ايه؟ مخلوق. كان رد من سيدنا الإمام أحمد: جهمي. الثاني قال له غير ايه؟ غير مخلوق. راح لسيدنا الإمام قال له: مبتدع ضال. قال لا، يعني مخلوق مش عاجبك غير مخلوق كذلك. فلما رجع الرجل إلى علي الكرابيسي قال الكلمة الفاجرة، قال: إيش نعمل لهذا الصبي؟ يعني بذلك الإمام أحمد. وكانت ديت بداية انتشار فرقة اللفظية. هل لكم معي؟ أنا دلوقتي باكل، جبت الطعام وضعته في فمي وبدأت أكل. بدأت أكل يعني أعمل إيه؟ حركة فين؟ في الفم. الفكين بيطلعوا بينزلوا على بعضهم يخبطوا، واللسان موجود يوجه هنا ويوجه هنا. لما يخلص الهضم ينزل على الإيه؟ على الكرش من جوه، واخد بالك؟ يبقى أنا عندي دلوقتي حركة الفم والأسنان واللسان والغدد اللعابية والدوشة بتاعت الكلام ده كله. ده هنسميها كلها نسميها الايه؟ الاكل. طب قطعه اللحمه هنسميها الماكول، صح؟ يبقى انا عندي ايه؟ اكل وماكول. وساعات بنسميها ايه؟ عندي مضغ وممضوغ. واضحه كده؟ طيب انا الان اتكلم، يبقى انا عندي كلام، ها، ومتكلم أو آلة الكلام. يبقى لما أقول فلان يتكلم، واخد بالك؟ طب يا ترى تقصد الكلام نفسه ولا تقصد حركة الفم أثناء الكلام؟ فهم طلعوا اللفظة ليه؟ لأن اللفظة محتملة، فلما كانت محتملة والأمر فيها غير واضح، لما أحمد قالك لا، اللفظة ممنوعة. لذلك ما أذكاه من إمام وما أورعه رحمة الله عليه. فكلمة لفظي بالقرآن مخلوق محتمل أن يعود على الملفوظ ويحتمل أن يعود على اللفظ، صح؟ الملفوظ اللي هو الإيه؟ القرآن. واللفظ اللي هو ايه؟ حركة الفم. ما احنا مش عارفين تقصد ايه. فمن اجل هذا الامام قال لك لا، من المحتمل اذا قلنا ان لفظي بالقرآن مخلوق تصرف الى الملفوظ، يبقى رجعنا الكلام مين؟ الجهمي. طب خلاص يا امام، ما هو محتمل ترجع للاولى اللي هو إيه؟ ان ترجع الى اللفظ نفسه اللي هو حركة اللسان. قال لك احتمال، يبقى الأمر غير واضح، يبقى نمنع. طب تعالى التانية: لفظي بالقرآن غير مخلوق، محتمل ترجع للملفوظ اللي هو القرآن، صح ولا باطل؟ صح. وتحتمل أن ترجع إلى اللفظ نفسه، حركة الأسنان دي مخلوقة، هو جعلها غير إيه؟ غير مخلوق. فقال لك مبتدع. يبقى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق مبتدئ. طب والعمل؟ امنع اللفظ خالص. القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا المسألة دي كان لها تأثير شديد في صفوف المحدثين، خاصة بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري، لعل الله ييسر ونأتي بها بالتفصيل. أدي معنى كلمة لفظ. يبقى اللفظية جهمية. يعني إيه اللفظية؟ من قال لفظ بالقرآن مخلوق، أدي معنى اللفظية. طيب من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ قلنا مبتدع، لأنه نسب ما هو وصف ما هو مخلوق بأنه غير مخلوق، وهي حركة الإنسان، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا وما تفعلون. طيب الحمد لله، ركزوا بقى معايا في المناظرة اللي جاية ديت، وأأمل أن تحفظ لأنها ممتعة وفي غاية الذكاء، وديت ثمرة العالم. ممكن يجي ناظر ما يخشش معاه في تفصيل، يمسك الأصول كده الأول، أمسك الأصول وأقام الحجة، ما يخشش في تفريعات. وهذا الذي حدث في هذه المناظرة الممتعة. أرجو التركيز، وروح اقرأها مرة واثنين وثلاثة، من حلاوتها وملاحتها إن شاء الله ستستقر في قلبك. عن أبي الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن منصور بن المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم. قال من القائل؟ أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي. حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة. يعني هو بيقول حضر مجلس أمير المؤمنين في مجلس عام بيبحث شكاوى الناس. يعني يقول: فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرني ذلك. يعني انبسط أمير المؤمنين، شايف مصالح الناس وعمال يراعي مصالح، ودي مهمته. وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، وإذا نظر غضضت وإذا اشتغل نظرت. فقال لي: يا صالح. فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. فقمت قائما، فقال: في نفسك منا شيء يجب أن تقوله؟ أو قال: تريد أن تقوله؟ فقلت: نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي: عد إلى موضعك. فعدت، وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح. فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت لهم، فقال لي: اجلس. فجلست. فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ يعني بيقول له: يا صالح، انت شكلك كده عاوز تقول لنا حاجة، هتقولها ولا انا متوقع هقولها لك؟ ادي معنى كلام امير المؤمنين المهتدي بالله. قلت: يا امير المؤمنين، ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال: واقول. يعني أبو الفضل صالح بن علي طلع ناصح، بمعنى هو بيقول له: أنت في نفسك حاجة تقولها ولا أقول لك اللي أنا متوقعه؟ الذكاء جه هنا قال لا قول انت واخد بالك، بحيث لو ما كانش اللي عنده هيوافقه خلاص ويعدل ايه الموقف وخلاص وينتهي الحكايه على كده. يقول فقال واقول كاني بك وقد استحسنت ما رايت منا، فقلت اي خليفه خليفتنا ان لم يكن يقول القران مخلوق؟ يعني ايه الخليفه ده؟ راجل محترم خالص بيشوف مصالح الناس وبيعمل وبيعمل، بس مصيبه سود بيقول القران مخلوق كما يفعل اهل البدع اليوم منه دول، يجيبوا لحمه يبيعوا كله 45 جنيه وطماطم واخد بالك، ويقول لك نحن نحطم الاسعار وغير كده. هو ده ديدنهم، هو مفكر ان يملك كرش كده طب خلاص، طب ما هو هتملك كرش منين؟ طب ما انت عمال تجيب من مخزون وخلاص قرب يخلص، خد بالك. طيب يقول فقلت اي خليفه خليفتنا ان لم يكن يقول القران مخلوق؟ فورد على قلبي امر عظيم واهمتني نفسي. يعني ايه فعلا هو عاوز يقول الكلام ده؟ نعم، هو كان عاوز يقول الكلام ده، بس هو دلوقتي الخليفه عرض عليه انت عاوز تقول كذا، اما بقى ان يصدق واما نقول له لا انا مش بتاع الكلام ده، انت راجل محترم ومفيش فيها حاجه. يقول ثم قلت يا نفس هل تموتين الا مره؟ هنا المعتقد بقى بيظهر على طول، هل تموتين الا مره؟ وهل تموتين قبل اجلك؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ها يستحيل. وهل يجوز الكذب في جد او هزل؟ كل ده ايه بيحدث نفسه حتى يصدع بالحق. هل تموتين الا مره؟ هل تموتين قبل اجلك؟ هل يجوز الكذب في جد او هزل؟ فقلت والله يا امير المؤمنين ما دار في نفسي الا ما قلت. ده اللي انا عاوز اقوله، خلاص بقى اللي يحصل يحصل. ثم أطرق مليا. دايما يا اخوانا الصدع بالحق وبأدب وبلطف له تأثير شديد على المخالف، بس احكم أمرك وتكلم بكثير من الأدب واللطف ومع الإخلاص والاتباع سيسدد لك ويكلل أمرك بالنجاح. ثم أترك مليا ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق. يقول فسري عني. فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين؟ فقال لي، من اللي هيبدأ يقول بقى؟ الخليفة بقى هيحكي له القصة وكيف أن الله هداهم ورجعوا عن القول بخلق القرآن. يقول فقال لي ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق. ها؟ أي نعم. حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذينة، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز، فقال له الواثق اجلس، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة. خد بالك في الزمن ده أحمد ابن أبي دؤاد وحيد عصره وفريد زمانه، ما فيش حد يقف أمامه دقيقة واحدة إلا وأفحمه وأقام عليه الحجة. فهو لما جه الشيخ من أذنه فالوثق بيقول له ناظر ابن أبي دؤاد، قال له ده ما ينفعش، ده حتة الصبي، واخد بالك؟ أو قال لهم إن ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه، فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال له الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين، هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك؟ وأذن لي في مناظرتي. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد، شوف بقى هيسأله ازاي وهيرد عليه ازاي، بعكس المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي مفصلة ورائعة، دية مجملة ومختصرة وأيضا رائعة، ويتوقف على العالم عند المناظرة. فقال له يا أحمد إلى أي ما إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه، يعني ماذا تريد أن تدعو الناس إليه؟ فقال إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما نقول، قال أفعل. يعني الشيخ اللي هو من أذنة أراد أن يثبت شاهدا على أحمد بن أبي دؤاد، ليه؟ ممكن يرجع، واخد بالك؟ لما هو ده شأن المبتدعة، يعني وقت الجد يقول لك ما قلتش الكلام ده عيب، أنا بتاع الصغيرة، إحنا على السن، وهو إلى البدعة في البدعة إلى آذان. فمن أجل هذا أراد الشيخ أن يستوثق ويحفظ كلام ابن أبي دؤاد بحيث لو رجع الأمير يشهد عليه. فقال يا أمير المؤمنين تحفظ علي وعليه ما نقول، قال أمير المؤمنين أفعل. قال الشيخ أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه. أسأل ما هي مقالة أحمد؟ أن يدعو الناس إلى أن يعتقدوا أن القرآن مخلوق. أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه، أواجب داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. لازم أحمد يقول إيه؟ نعم لازم. علشان كده دايما من الذكاء الحاد أن يسأل المناظر لخصمه ليجيب بما يريد، ودي من البراعة. يبقى هو كده ضبط للسؤال عشان يقول إيه؟ يجيب بما يريد. قال نعم. هل ممكن أحمد بن أبي يقول لك لا ليست داخلة في عقد الدين؟ طب ما بتقول بها ليه؟ ما الذي حملك أن تقول بها طالما أنها ليست في عقد الدين؟ قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل سطر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ لازم يقول ايه؟ ما يقدرش يقول سطر، يبقى كده اتهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بخيانة الأمانة، وده كفر. قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه. لازم يسكت، هيقول ايه؟ ما دعاش. طب بتدعي انت ليه؟ طب دعا، فين الدليل؟ واضح يا اخوانا؟ فسكت ابن ابي دؤاد. فقال الشيخ تكلم، فسكت. فالتفت الشيخ الى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة. يعني ايه؟ عجز. مش ايه لك هتعين؟ مش هيتحمل معانا؟ ده لسه فوله. واحدة. فقال الواثق واحدة. تسلم معايا؟ سلم معايا. ماشي. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. شفتوا يا أخوانا قوة السؤال عاملة إزاي؟ فسكت ابن أبي دؤاد مطرود سكت. فقال الشيخ أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان. قال الواثق اثنتان. طيب. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلة؟ ها؟ لازم يقول إيه؟ طيب لازم يقول علمها. وهو كلامه خلاص. بس هنا بقى بيسمى إيه؟ استدراج المخاطب. يعني أنا بتنزل معاك مع أن المسألة ليست من دين الله ولكن بتنزل معاك. وعشان كده قلنا قبل ذلك فرق بين كلام أهل السنة في تقرير العقيدة وبين كلام أهل السنة في الرد على المخالف. واخد بالك؟ آه ساعات نرد على المخالف يا عم ماشي اتكتتني وصل للريس والضلال السلفيين وصلوا للنواب ما الذي صنعوه؟ ضباط الشرطة أعفوا لحاهم ما وجدوا أحدا ينصفهم وكان معهم الختم والورق وكان الحبر موجود. يعني مش شغل المحامي يقول قررنا نحن مجلس البرلمان بأن من حق المسلمين حرية شخصية بإعفاء اللحية وهذا لا يتعارض مع الشرطة ولا الأمن المركزي ولا الجيش ولا الديناميت ولا أي حاجة خالص ونختم بذلك والختم الكبير يلا يا رجال وإحنا التشريع. طب انشلت شرعت يا أخي واخد بالك؟ نقوم نتنزل مع المخاطب وإلا الأمر من أوله محرم ولا يجوز ولكن من باب التنزل قلناه يا أخوان. ومن أجل هذا صدق من قال من جرب المجرب آش خالد عقله مخرب. طيب قال له أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد علمها. كويس. قال الشيخ فدعا الناس إليها فسكت ابن أبي دؤاد. لازم يسكت. قال له الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث. ما هو لو قال دعا الناس إليها فين؟ فين الأدلة؟ فين السنة مبثوثة بيننا؟ ورين كده. فسكت. فقال يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال الواثق ثلاث. فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها. قال نعم. وخبرك يعني هو هنا أعفاه من الجواب. قال له يعني اتسع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو الأمة لها؟ قال له أيوه. طيب قال نعم. قال الشيخ واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال ابن أبي دؤاد نعم. فأعرض الشيخ عنه. يعني ما عادش ينفع كلام معاه ده ما عارفش أجب عن حاجة إزاي أكمل معاه النقاش. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت لك القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. وده من باب التنزل مع المخاطب. يعني ايه؟ على فرض جدلا ان انت بتعتبر هذه المسألة من دين الله، الشرع لم يأذن لك ان تتكلم فيه. عارفين زي ايه بالضبط؟ يشبه هذا من بعض الوجوه الخوض في كيفية صفات المولى عز وجل. خلاص الصفات وردت بلسان عربي في القرآن والسنة، وما سمعنا أحدا من الصحابة تكلم عن الكيفية، ولا قال يلزم من إثبات معنى الصفة كيت وكيت وكيت للصحابة ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نتكلم في هذا ونخوض فيه؟ هذا لا شك ابتداع في دين الله عز وجل. يقول الواثق فقال نعم، فقال الواثق نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ كلبشات يعني. فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الجلاد عليه، فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه، فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، فقال الواثق لما جاذبت عليه؟ قال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة، فأقول يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق وأوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق لي إليك حاجة، عاوز منك خدمة. تخيل بقى أما أمير المؤمنين يطلب من واحد خدمة. فقال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق تقيم فينا فينتفع بك فتياننا. يبقى من اللي عرض الإمارة على الرجل يقعد في البطانة؟ الأمير نفسه، ولكن ده عالم وإمام، مكاننا مش هنا، مكاننا في المساجد ودعوة الناس إلى الخير، مكاننا في أعمالنا المباحة وندعو من استطعنا بالموعظة والحكمة. أما أن نحشر أنفسنا ونرتع في مستنقع آسٍ تحت مسمى المصلحة، هذا والله هو السراب بعينه. يقول فقال الواثق تقيم فينا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، ولأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهل وولدي وأكف دعاءهم عليك. من ساعة ما خدوهم ما بطلوش دعاء عليك، فقد خلفتهم على ذلك. فقال له الواثق انظر فتقبل منا صلة ما تستعين بها على دهرك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي، ما يلزمنيش. هي دي يا اخوانا العزة. وما وصل الشيخ لهذه المرحلة إلا بتحقيقه للتوحيد وبإخلاصه. هنا المولى عز وجل يسدده ويؤيده وينصره تماما، كما حدث مع أبي حازم سلمة بن دينار، والقصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وأبو نعيم في الحلية في باب إعظام العلم. لما حدث حوار طويل بين أبي حازم سلمة بن دينار والوليد بن عبد الملك، آخر شيء قال له الوليد: سلني حاجتك. قال: لا شيء. قال: عزمت عليك أن تسأل حاجتك. ولما أمير المؤمنين يقول بلو السمع والطاعة، فقال له: يا أمير المؤمنين، أو تقضيها؟ قال: نعم. قال: لا تعطيني حتى أسألك، ولا ترسل إلي حتى آتيك. يعني إيه؟ لا عاوزك ولا عاوز منك حاجة. أدي معنى لا تعطيني حتى أسألك، لما أسألك الدين، وده مش هيحصل، ولا ترسل إلي حتى آتيك. وهذا الذي حدث مع صفوان بن سليم. صفوان بن سليم وكان آية في الزهد والورع والتقوى، كان نسكه يشبه نسك الصحابة. دخل خليفة ذات مرة يطوف بالبيت فرآه فأعجب به، فسأل عنه، فقيل له: صفوان بن سليم يشبه نسكه نسك الصحابة. فقام الخليفة واستدعى غلاما من غلمانه، قال له: خد الصرة دي، وشايف الرجل المنور ده؟ قال له روح اديها له. قال له: أمير المؤمنين سلم عليه، ولا خد ديت. فذهب وصل إليه فقال له: إن الأمير يقرؤك السلام. بقول لك: اتفضل. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: ما اسمي؟ قال: أولست أنت بصفوان بن سليم؟ قال: نعم. قال: الأمير أرسلني إليك. قال: اذهب إليه وتيقن منه وتأكد، فإن ردك بها إلي ووجدتني أخذتها منك. الغلام مشي من هنا، صفوان بن سليم طلع من مكة من هنا، خلاص. الله يبارك فيكم. إن اليد إذا مدت تؤثر في اللسان، فخذوا بالكم. لذلك كنا نسمع شنشنة من المبتدعة في أصول الدين وفروعها نعجب بها جدا قبل الغوائي، وبعد الغوائي خرست ألسنته ولا ندري ما السبب في ذلك، فخذوا بالكم كويس. قال له الشيخ: لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. فقال: فسل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: فخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. قال: قد أذنت لك. فسلم الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي رحمه الله: فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. انظروا يا أخوانا مسالك أهل العلم في الرد على المبتدع وفي مناظرته. عن يحيى بن يوسف الزمي يقول: بينما أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت: من أنت؟ قال: ليس تخاف يا أبا زكريا. قال: قلت: فنعم، من أنت؟ قال: وقمت وتهيأت لقتالي. فقال: أنا أبو مرة. وأبو مرة كنية إبليس. ماشي يا أخوانا؟ كنية مين؟ إبليس. قال: فقلت: لا حياك الله. فقال: لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خرسان. قال: فقلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق. قال: وقلت: وما عملت بالعراق؟ قال: خلفت فيها خليفة. قلت: ومن هو؟ قال: بشر المريسي. واخد بالك؟ بشر المريسي هيخلف مين صحيح؟ قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن. قال: وآتي خرسان فأخلف فيها خليفة أيضا. قال: قلت: إيش تقول في القرآن أنت؟ قال: أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. متخيلين يا أخوانا؟ طيب. وعن أبي موسى محمد ابن المثنى قال: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما أحدثه ببغداد القول بخلق القرآن، قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله القرآن من صدري. قال فلما سمعنا هذا من قولي تركناه وانصرفنا عنه. فلما كان بعد مدة لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. قلنا ولا قل هو الله أحد؟ قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. نسأل الله عز وجل العصمة من الزلل، ونسأله سبحانه وتعالى الهداية والرشاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.